أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الأمر الثاني، وهو أنه بناء على غسالة النجاسة، على نجاسة الغسالة، بناء على نجاسة الغسالة، هل إذا لاقت الغسالة شيئا يغسل مرة واحدة أو مرتين؟ قلنا عندنا 3 أقوال اختلفوا في ملاقي الغسالة بناء على نجاستها، اختلفوا على 3 أقوال. أحدها الاكتفاء بغسل ما أصابه مرة واحدة خلاص، يعني هذه الغسالة، يعني غسلنا الثوب، هذا الماء لاقى شيء آخر، هذا ماء الغسالة لاقى شيء آخر، هذا الشيء الآخر كم مرة يغسل؟ الرأي الأول أنه يغسل مرة واحدة فقط. لا لا، ليس البول، غير الاستنجاء، يعني الغسالة من النجاسة الحكمية، من يعني البول على البدن، ليس موضع البول يعني، أو الغائط على البدن أو الدم أو المني، يعني كل نجاسة كانت على الثوب أو البدن بعد إزالتها، بعد إزالة العين غسلناها بالماء، هذه ماء الغسالة بناء على نجاسته، فلاقى شيئا آخر هذا الماء، ما حكمه؟ قلنا هناك 3 أقوال. القول الأول أن هذه الغسالة إذا لاقت شيئا آخر يغسل مرة واحدة، هذا الشيء الآخر. هذا القول حكي هذا القول عن صاحب المعالم رحمه الله، وحكي أنه نقله عن بعض معاصريه صاحب المعالم، وفي مفتاح الكرامة أنه قواه الأستاذ الشيخ جعفر. هذا قول. القول الثاني، حكم هذا الماء، ماء الغسالة، حكمه حكم المحل قبل الغسل، أو قبل الغسل، قبل الغسل، يعني إذا كان المحل يغسل مرتين كما لو كان بالبول، كان بول على الثوب، بالقليل يغسل مرتين. طيب هنا هذه الغسالة غسلناها، هذه الغسالة لاقت شيئا آخر، لاقت شيئا آخر، هذا الشيء الآخر يغسل مرتين، سواء كان الملاقي له من الغسالة الأولى أو الغسالة الثانية، يعني حتى الغسالة الثانية إذا لاقت شيئا آخر، حتى الغسالة الثانية فذاك الشيء يغسل مرتين، حتى مرة واحدة.
من عايز الضبط فقط، نحن في الغسلة الأولى إذا كانت النجاسة عينين حكمنا بالنجاسة على أي أساس؟
نعم، لأنه لا نجس بلا أشكال.
لا خلاص.
إيه.
هنا الذين قالوا، ولذلك قلنا بالتطهير مرتين.
نحن الكلام سيدنا بعد إزالة العين.
طيب هنا الذين قالوا بالغسل مرة واحدة، كيف يتم ذلك؟ وهناك قلنا بغسلتين، وعين النجاسة موجود.
لا، نحن قلنا غسلتين بعد إزالة العين بالبول.
هذا إشكال، يعني إنه هنا كيف قال يجزي بماء الغسالة غسلة واحدة؟
ما قال يجزي مرة واحدة إذا كان من البول، نعم إذا كان من الغائط المني يجزي مرة واحدة، يجزي. إذا كان من الغائط بعد إزالة العين يجزي مرة واحدة، صحيح. إذا أزلنا المني عن الثوب أو الغائط مثلا أزلناه فيجزي مرة واحدة، صحيح. نعم، أما إذا كان من البول مرتين بعد إزالة العين. طيب، فإذا القول الثاني هنا أن الملاقي للغسالة سواء كانت الغسالة من الغسل الأولى أم الثانية، الملاقي لها يغسل مرتين إذا كان الأصل يغسل مرتين، وإذا كان الأصل يغسل مرة واحدة فمرة واحدة. طيب، هذا قول ثاني. هذا القول الثاني حكي هذا القول عن العلامة رحمه الله، ف في النهاية وظاهر القواعد والإرشاد. القول الثالث حكم المحل قبل الغسلة، لا قبل الغسل، قبل الغسلة. يعني افرض عندنا المحل متنجس بالبول، طب كم مرة يغسل؟ مرتين بالقليل، صحيح؟ فقالوا أصحاب هذا القول، قالوا الملاقي للغسل الأولى، الملاقي للغسل الأولى يغسل مرتين، والملاقي للغسل الثاني يغسل مرة واحدة، فيكون حكمه حكم ما قبل الغسلة لا قبل الغسل، قبل الغسلة. وإذا كان المحل من أول أمر يغسل مرة واحدة فإذا مرة واحدة، لأنه معنى الغسل واحدة، معنى الغسل واحدة. هذا القول الثالث. هذا القول الثالث ذهب إليه جماعة من الأعلام، هذا القول. أولا هو ظاهر المصنف رحمه الله الشهيد هنا وفي كثير من كتبه، يعني أنا ما قلت كل كتبه، ما استطعت، أنه يعني بعض الكتب الألفية النفلية ليست حاضرة، على كل حال في كثير من كتبه، وذهب إليه أيضا جماعة من المتأخرين. متأخرين، ليش هذا الفرق بين الغسل الأولى والثاني؟ ليش؟ قالوا هكذا، قال النجاسة تضعف بالغسل، النجاسة تضعف بالغسل. أنت لما غسلت أول مرة، لما غسلت أول مرة والمحل يحتاج إلى مرتين، طيب لكي يطهر المحل يحتاج مرة ماذا؟ إلى غسل، بعد إلى غسل. فالملاقي للغسل الثاني، الملاقي للغسل الثاني ليش يغسل مرتين طالما أصله يغسل مرة واحدة؟ لأنه بعد المرة الأولى يحتاج مرة واحدة، بعد هو يطهر بالمرة الثانية يطهر. فإذا بعد الغسل الأولى المحل يحتاج إلى مرة واحدة، فإذا الملاقي للغسل الثاني يحتاج إلى مرة واحدة. وأما الملاقي للغسل الأولى كما أن قبلها كان يحتاج المحل إلى مرتين، أيضا ملاقي للغسل الأولى يحتاج إلى مرتين. هذا هو التفصيل، يقول هذا هو السر في التفصيل، يعني بعبارة أخرى الفرع لا يزيد على الأصل، الفرع لا يزيد على الأصل. هذه ثلاثة أقوال في المقام. فلنبدأ من الأخير. أما القول الأخير يعني التفصيل بين الغسل الأولى والثاني، هذا التفصيل لا مستند له شرعا، إنما يناسبه الاعتبار والاستحسان، أنه يضعف بعد الغسل الأولى، وأن الفرع لا يزيد على الأصل، وأن كذا وأن كذا. أحتاج إلى دليل شرعي على هذه التفرقة، أحتاج إلى دليل. فإنصافا القول الأخير القائل بالتفصيل إنما يتناسب مع الاعتبار ليس إلا، وإلا إنصافا ما عندك دليل يمكن الركون إليه، ما عندك يمكن الركون إليه، ما عندك دليل، إنما اعتبارا هكذا تحليلا أنه يعني بعد الغسل الأولى النجاسة تضعف تحليلا ليس إلا، أما كدليل روائي وغير روائي وكذا ما عندنا دليل. إذا القول الثالث بناء طبعا كله على النجاسة، القول الثالث لم يكتب له التوفيق. أما القول الثاني أنه يعني هو ماذا، القول الثاني أنه يغسل مرتين سواء كان الغسل الأولى أو الثاني، إذا كان المحل يغسل مرتين. أخ ليش قلتم هكذا؟ ما السر؟ قالوا أن هذه النجاسة لا مقدر لها شرعا. نجاسة لا مقدر لها شرعا، نجاسة وما ندري ولاقت شيء وتنجس ذاك الشيء، تنجس وما ندري، الشرع ما حدده، وبناء عليه إذا ما حدد الشارع نحن الآن إذا غسلنا مرة واحدة للملاطة للغسالة، إذا غسلنا مرة واحدة نشك في بقاء النجاسة، يعني ما عندنا يقين، ما عندنا يقين بالطهارة، لاحتمال غسل ثاني لأن الشارع ما حدده. فمقتضى الاستصحاب، استصحاب بقاء النجاسة، مقتضى أنه لابد أن تغسله ماذا؟ مرة ثانية. هذا المعنى هنا في هذه الصورة. ولكن هذا الاستصحاب هو من يعني من الشبهات الحكمية الكلية. ما ندري الشارع لما جعل النجاسة له جعلها حتى بعدما غسل مرة واحدة، أو أن النجاسة له قبل أن يغسل. شوف السعة والضيق، وهذا هو الملاك والمدار في الشبهة الحكمية، نشك في السعة والضيق. وعليه فإذا استصحاب النجاسة لا يجري. إذا لا يجري استصحاب النجاسة، إما عندك دليل يعني على أنه على بقاء النجاسة، بل بالعكس نأخذ بإطلاقات أدلة ماذا؟ أدلة مطهرية الماء، نأخذ بإطلاقاتها. مقتضى إطلاق ذلك الكفاية مرة واحدة. إذا قال اغسله الشارع، ما قال مرة، قال اغسله، تغسله يعني ماذا تغسله؟ يعني اغسله يعني نحصر في الوجود. نحن تعرضنا لهذا البحث في الأصول، النواهي لا يستفاد منها صرف الوجود بخلاف الأوامر. إذا قال صلي، ما تفهم منه؟ مرة واحدة خلاص، على أصل الوجود. لا أقول إن الأمر يدل على المرة، شيخنا انتبه، ما أدعي هذه الدعوة أنه يعني هو موضوع للمرة والتكرار وكذا، أو أنه مثلا بالإطلاق وكذا، لا. إنما طبيعة الامتثال هكذا. قال صلي، وأنا أتيت بالصلاة، فالانتباط قهري والإجزاء عقلي، خلاص. ومرة ثانية يحتاج إلى دليل. لذا قلنا الأوامر تحمل على صرف الوجود. إذا قلت مرة ثانية تحتاج إلى دليل، مرة ثانية عليك أن تأتي بدليل للمرة الثانية. إذا ما أتى بدليل خلاص. المولى إذا قال أطعم زيد، ونحن أطعمنا زيد خلصنا، أو أطعم العالم الفلاني أكرمه، قال لي المولى أكرم العالم الفلاني، وأنا ذهبت وأكرمت العالم الفلاني، قال ليش ما تكرمه؟ المولى يقول أكرمته، أنا أكرمت مرة واحدة. طبعا أستطيع أن أتمسك بإطلاق التكريم أيضا، الإكرام، خلي يكون إكرام بالسلام أو بالتحية. وقال إكرام اليوم متعارف عنا، إكرام يعني آخر مصاديق الإكرام، إلا أنه على كل حال مرة واحدة. فهنا إطلاقات الأوامر تقتضي أنه عن نحو صرف الوجود، يعني مرة واحدة. أضف إلى ذلك يعني مع قطع النظر عن أنه جملة من الأخبار عندنا، أنا ما أريد الآن أن أذكر لك الأخبار التي تدل على أنه مقتضاها الاكتفاء بالمرة الواحدة، عدة روايات، لكن أذكر رواية واحدة للبركة التبرك، وهي موثقة عمار الصاباطي، الوسائل باب 45 من أبواب النجاسات، حديث ثمانية. موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه، لو لم يقل ولم يجد ماء ولا تحل الصلاة فيه، قد يكون من باب ماذا؟ لا يكل لحمه مثلا أو ميته وما شبه ذلك، لكن ماذا قال؟ وليس يجد ماء يغسله. فهمنا من هذا ماذا؟ أنه لا تحل الصلاة ليش؟ للنجاسة، وإلا لولا هذا القيد ولا تحل الصلاة قد يكون لغير النجاسة. على كل حال سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله، كيف يصنع؟ قال يتيمم ويصلي، فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة. الأعاد الصلاة بمحط آخر الآن، لست الآن في محل ليش كذا، شاهد وين غسله، فإذا أصاب ماء ماذا غسل؟ كم مرة يغسله؟ مرة إطلاقه، مرة غسل يعني مرة واحدة. إطلاق الأوامر قلنا سابقا قاعدة عامة مولانا لا نحيد عنها، أن الأوامر مقتضاها مرة واحدة إلا إذا قامت قرينة على الصلاة كل يوم مثل الصلاة اليومية. الصلاة اليومية عندنا دليل على أنه كل يوم لابد أن تأتي بها 5 مرات الصلاة اليومية، يعني عندنا دليل، وإلا مقتضى إطلاق الأمر أنه مرة واحدة. طيب، فإذا مقتضى الإنصاف، وهكذا بعض الروايات مثلا رواية العيص ذكرناها سابقا، ضعيف رواية العيص ذكرناها سابقا، إلا أن خصوصية رواية العيص أن فيها البول، يعني خصوص البول من البول، ما هذا قال اغسله مقتضى الإطلاق سيغسله مرة واحدة يفهم منه، لكنها ضعيفة على كل حال، ضعيفة ضعيفة سنة ودلالة أشكلنا عليه من حيث السنة ومن حيث الدلالة. مهما يكن من شيء فالإنصاف بناء على نجاسة الغسالة، أن الغسالة إذا لاقت شيئا يكتفى بغسله مرة واحدة، لكن نحن قلنا الإنصاف أن الغسالة طاهرة. ثم قال الشهيد: وفي الخلاف طهارة غسلتي الولوغ والأخبار غير مصرحة بنجاسة، تقدم الكلام عنه بس بحاجة لإعادة. ثم انتقل الشهيد إلى مبحث آخر، مبحث لطيف وفيه فوائد ومحل ابتداء، قال: والمضاف، والمضاف يعني انتهينا على المطلق، ماء المطلق خلاص، انتقل إلى المضاف، والمضاف ما لا يتناوله إطلاق الماء، لا يتناول إطلاق الماء كماء الورد، والممزوج بما يسلبه الإطلاق، والممزوج بما يسلبه الإطلاق طاهر، هذا المضاف الذي لا يتناول إطلاق الماء والممزوج هو طاهر في أصله. أولا ماء المضاف، قبل أن نقول طاهر وغير طاهر،
يقول طاهر
ما؟ الشاهد يقول طاهر، طاهر قبل أن نقول طاهر وغير طاهر، الماء المضاف هو بالواقع يعني مفهوم عرفي مولانا، أنا ما أخترع معنى المضاف، المضاف العرفي في المعنى المضاف، يعني هو لا يكون الماء وحده مع شيء آخر، بحيث عند العرف لا يقال لهم ماء فقط بدون شيء بدون إضافة، لا يقال ماء حقيقة بدون إضافة، هذا المضاف، الماء الورد، ماء الرمان، ماء البطيخ مثلا، ماء الكذا، يعني له موارد عديدة، أو إذا كان ماء مطلق وجعلت فيه شيء سلبت عنه الإطلاق، مزج بشيء بخليط بحيث شرب عنه الإطلاق، شرب عنه يسمى في الشرع وعند العرف ماء مضاف، يعني يضاف إلى شيء بحيث لا يصدق عليه حقيقة عنوان الماء بدون إضافة، لا يقال له ماء حقيقة بدون إضافة، هذا حاصل مع الماء المضاف الصافي، لا يتناوله الاسم، مثل افرض انت تعصر رمان، هذا العصير ماء الرمان وماء الورد وكذا والى اخره، ماء التفاح هذا الذي يعصر، او اذا كان ماء وضعنا فيه زعفران، ماء الزعفران بحيث شرب الاطلاق، شرب عن الاطلاق، خرج عن الاطلاق بذلك. فإذا يعني إطلاق الماء عليه بدون إضافة يكون مجاز بلا أشكال، يكون مجازا، هذا واضح. إنما الكلام وين؟ يعني بعبارة أخرى، مفهوم المضاف أمر عرفي. طيب العرف كثير من الأفراد، يعني أفراد المفاهيم، يعني قد تكون مفهوم جدا واضح مع هذا يقع فيه خلاف، يعني حيث الشبه المصداقية، موضوعية أو حكمية أحيانا، يعني أوضح من مفهوم الماء يوجد؟ لا يوجد. يعني الأطفال يفهمون معنى الماء، أوضح من هذا لا يوجد، ومع هذا حصل خلاف في بعض أفراده، يقع الخلاف. ماء الكبريت، ماء الكبريت، وماء الكبريت مثلا، ماء النفط، وقع الخلاف. فالشاهد قد يقع الخلاف، لذا هنا قد يكون هناك أيضا خلاف، شبهة، إما شبهة موضوعية أو شبهة مفهومية. شبهة موضوعية، شبهة موضوعية كما لو شك في إضافة الماء، نعم شك في إضافة الماء باختلاطه بالمضاف أو شيء من الجوامد، بحيث الشبهة تكون ليست مفهومية، أن عنده عرف هذا المفهوم، لا العرف يفهم معنى المضاف، لكن وضعنا في الماء المطلق شيء صار مضاف في الخارج أو ما صار مضاف، صار أو ما صار، الشبهة ماذا؟ موضوعية، موضوعية ليست مفهوم، العرف يفهم معنى المضاف، خلطنا الماء المطلق بشيء بحيث شك عرفا أنه يعني، أو مثلا في الليل سأفرض في العتبة وضعنا في الماء شيء وشككنا أنه صار مضاف أم لا، شبهة موضوعية، شبهة موضوعية هنا في هذه الصورة. وهنا ماذا نفعل في الشبهات الموضوعية؟ هنا في الشبهات الموضوعية مولانا، إذا كان عندك حالة سابقة وشككت في يعني سيرورته مضافا، نستصحب الحالة السابقة، يعني أنا كنت على يقين أن الماء مطلق، أن الماء مطلق، الآن أشك أن هذا الماء لا زال على إطلاقه أم لا، لا زال أم لا، نستصحب الإطلاق، نستصحبه خلاص، وإذا نرتاح. ولو كان العكس، كان مضافا ثم وضعنا فيه شيء وشككنا في انقلابه إلى الإطلاق وصار مطلقا هذا الماء المضاف، خرج عن الإضافة، طبعا ليس مفهوما إنما شبهة مصداقية، شبهة مصداقية، خرج عن الإضافة أو ما خرج، خرج أو ما خرج، نقول شيخنا استصحب الإضافة. ماذا نستصحب؟ إضافة. ونرتب عليه ماذا؟ نرتب عليه الأحكام الإضافة، أحكام الماء المضاف. أما إذا ما عندنا حالة سابقة، أو كان عندنا حالة سابقة وشكنا في المتقدم والمتأخر مثلا، بحيث الاستصحاب الموضوع لا يجري، شككنا في المتقدم والمتأخر، يعني أنا كان حالي من الحالات هذا الماء كان مطلق يوم من الأيام وكان مضاف، لكن ما أدري متى كان مطلق ومتى كان مضاف، فاستصحاب الإطلاق يتعارض مع استصحاب الإضافة على مبنانا يتساقطان. على مبنى صاحب الكفاية رحمه الله الاستصحاب لا يجري أصلا. ليش لا يجري؟ لعدم اتصال الشك باليقين، نعم لعدم الاتصال، وهذا معروف رأي صاحب الكفاية أنه إذا كان له حالتان ما ندري المتقدم من والمتأخر عند الاصحاب لا يجري، يعني لعدم الاتصال، عدم اتصال زمن الشك باليقين. نحن قلنا لا، ليس من هذا الباب، الاصحاب لا يجري التعارض والتساقط على الحالتين، بالنتيجة لا يجري. ولماذا نفعل في هذه الصورة؟ ماذا نفعل؟ وهنا نرجع إلى الأصول الحكمية، نرجع إلى الأصول الحكمية، على قولة الفقيه لا يتحير يوم من الأيام، لا يتحير، دائما الأمور عنده واضحة إن شاء الله. نرجع لأصول حكمية. ما معنى أصول حكمية؟ يعني أنا الآن عندي ثوب، أنا عندي ثوب متنجس فغسلته بالماء المضاف. أبقى على النجاسة، أشب أبقى على النجاسة، نعم، لأنه لم أحرز الإطلاق، أو أنا محدث وتوضأت بهذا الماء، لابد من إحراز الإطلاق، فأستصحب بقاء الحدث، أستصحب بقاء الحدث. فبناء عليه
كل آية لم تفصل ماء مطلق أو مضاف يعني، فيثبت عموم أنه يصح في التوضؤ.
يأتي الآن إن شاء الله عندنا بحث، لما ننتهي من هذا البحث وننتهي من بحث آخر وينجس بالملاقات أو لا ينجس إذا كان أكثر من كر، يأتي عندنا بحثين شيخنا. البحث الأول، اسمحوا لي شوي، نعم جاي الكلام، نعم يأتي عندنا بحثين. أولا، هل المضاف يرفع الحدث والخبث أو لا؟ الشيخ الصدوق خالف الشيخ الصدوق، وفي الخبث الشيخ المرتضى خالف أنه المضاف يطهر بالخبث. الشيخ الصدوق حكيت نسبة إليه أنه جوز التطهير برفع الحدث ماء الورد. يأتي له رواية وله أدلة أذكرها إن شاء الله بالتفصيل شيخنا. طيب، على العموم، فهنا في هذه الصورة، في هذه الصورة إذا كان عندنا شبهة موضوعية وما عندنا حالة سابقة، نرجع للأصول الحكمية، فنستصحب بقاء الحدث وبقاء الخبث. وإذا لاقته وكان كثير ولاقى نجاسة، هل نحكم بنجاسته بمجرد الملاقات؟ أصل الطهارة، وما ندري ما قال ماء مضاف، هو ما هو الأصل؟ الطهارة. ها شوف الإنسان كيف يمشي على القواعد شيخنا، مشي على القواعد، ليس مثل مشي على الألغام، مشي على القواعد لا سيما الواضحة. الإنسان يرتاح، هذه كذا وهذه قنا وهذه قاعدة كذا وهذه الطهارة وإلى آخره، هكذا الإنسان يمشي عليها، فنمشي على قاعدة الطهارة. هذا الكلام إذا كانت شبهة ماذا؟ موضوعية. ما عندنا مفهومية بعد شيخ، ما قلت مفهومية. وين على الأخير؟ وين؟
أنا يعني طبقت
لا. فاستبقوا الصراط لكن ليس كأنه يبصرون. على كل حال، أما إذا كانت الشبهة مفهومية، كما لو امتزج المطلق بشيء وشكنا أنه عند العرف، هل هو من مصادق الماء المطلق أم لا؟ شبهة مفهومية، ماء مطلق أو ليس ماء مطلق، ماء شبهة مفهومية ليس موضوعية. أنا ماء مطلق مزجناه بشيء وعند العرف شك أنه من حيث الشبهة المفهومية طبعا، هل مفهوم الماء المطلق ينطبق عليه؟ باعتبار مفهوم الماء المطلق مفهوم مشكك، هل ينطبق عليه أو لا ينطبق؟ ها؟ هكذا.
بالنسبه لموضوع الاصول الحكميه، ممكن تصح الموضوع اذا نقول هذا الماء وجدانا باب ضم الاصل الى الوجدان، فينتج المثل باستصحاب عدم الازل.
وين هذا الشيء هنا؟ عدم الازل وين؟
عدم الازل
بالشبه الموضوعيه؟ ايه
بشكل هذا وجدان الماء، وشكينا هنا هذا الماء انقلب الى
لا، ما الفرض انه تعرض للاستصحاب في شيخنا. لنا حالتين، استصحاب نعتي شيخنا، ليس اصل هذا، استصحاب نعتي صار تعرض للاستصحاب تساقط كلامنا شيخنا. طيب، فالشبهة المفهومية أنه ما ندري عند العرف، الآن العرف ما أدري هذا ما مطلق ينطبق عليه أو لا ينطبق عليه، هنا ماذا نفعل في الشبهة المفهومية؟ هنا في الشبهة المفهومية نحن قلنا سابقا ماذا إذا كان على بالكم، احفظوا، الشبهة المفهومية ماذا ترجع إلى؟ ماذا؟ إلى الشبهة الحكمية. شبه المفروض ترجع شبه الحكمية. فإذا كان في التحريم شيء وفي الوجوب شيء آخر، وإن كان البراءة يجري عندنا في كل منهما، شبه الحكمية عندنا البراءة تجري فيها. يعني مثلا في مفهوم الغناء، مفهوم الغناء، الغناء بعض يقول هو قدر متيقن منه أنه إذا كان الصوت وترجيع يرجع في صوته وطرب، مشتمل على ذلك هذه الأوصاف، ترجيع وطرب وكذا، هذا غناء بلا أشكال. أما إذا كان ترجيع بلا طرب أو طرب بلا ترجيع، هل هو غناء يصدق عليه غناء أو لا يصدق؟ شبه مفهومية، فنشك في حرمته، يحرم أو لا يحرم أصل البراءة. وإن كان بعضهم يحتاط لا بأس، يعني الاحتياط الاستحبابي، بقول الاحتياط الاستحبابي بس هم ماذا سيدنا؟ أي حكم كله؟
البقاء مثلا أنه لو شك في سعة حرمة هل تشمل فقط
عدم الحرمة؟ صار عدم الحرمة بس من يقول بذلك؟ ليش؟ ممكن، ممكن أنه إذا كان باعتبار أنه نشك في هذه القطعة أو هذا المقدار هل هو حرام أو ليس بحرام، لا بأس. ممكن من يقول باستصحاب الأحكام الكلية، هذا حكم كلي بالنتيجة ليس حكم جزئي، وشك في السعة والضيق ممكن لا بأس، نحن لا يجري عن الاستصحاب الأحكام الكلية. فبناء عليه الشيخ الخوي رحمه الله ذكر هذا الشرط أنه ما يتناسب مع أهل اللغو، يعني الذي يعني الكيفية، كيفية لهوي شيخنا بالغناء الكيفية، كيف الكيفية؟ أنا أعطيكم مثال احفظوه شيخنا. يوم من الأيام سألت الشيخ رحمه الله وما مراد الفقهاء أنه كيفية كيفية لهوية، قال يعني مثلا شيخنا لو فرضنا شخص كان يغني جاء بهذه الألحان وبهذه الكيفية يقرأ فيها القرآن أو يقرأ فيها التعز مثلا بهذه الكيفية التي كان ماذا، هذا اسمها كيفية كيفية لهوية، نفس الألحان ونفس الطريقة التي كانت. السيد أبو القاسم ذكر هذا القيد لكن ليس عليه دليل واضح. نحن احتطنا شيخنا إذا لم يكن كيفية لهوية بالتالك أيضا احتطنا، لأنه ما عندنا دليل على شرط كيف، حتى لو لم يكن كيفية لهوية ويصدق عليه غناء بالنتيجة عنده العرف وقال غناء، كل ما هنالك أنه مضمون الكلام حق، مضمون الكلام حق ليس معه ليس غناء. إذا كنا نستشكل في أحيانا القرآن وكذا يعني لأقل احتياط، على كل حال هذا شيء آخر. أما محل البحث هنا، هنا عندنا شبهة مفهومية أنه هذا مطلق عند العرض أو ليس مطلق، وقلنا الشبهة المفهومية مرجع لماذا؟ شبهة الحكمية. طيب نحن ماذا قلنا هناك؟ يعني ليس دائما نريد أن نكرره، قلنا في الشبهات المفهومية تجري الشبهات الحكمية الاستصحاب فيها لا يجري لا في الحكم لا في الموضوع، خلاص من أول أمر الاستصحاب لا يجري لا في الحكم لا، أما في الحكم مع قطع النظر عن الاستصحاب الكلي الأحكام الكلية، مع قطع النظر أيضا لا يجري، يعني بعضهم قال لا يجري حتى لو قطع النظر عن الحكم الكلي. ليش؟ يقول الموضوع لا يبقى، يعني نشك في بقاء الموضوع، لأن الفرض الذي كان اليقين ما مطلق ما كان مخلوط بشيء، الآن لما خلطنا بشيء يقول نشك في بقاء الموضوع، ويشترط في الاستصحاب ماذا؟ امتحان الموضوع. فحتى لو قلنا بجران الاستصحاب في الأحكام وهكذا في الغناء نفس الشيء ينطبق على الكلام، حتى لو قلنا بجران الاستصحاب في الأحكام الكلية هنا لا يجري للشك في بقاء الموضوع، هذا بالنسبة للاستصحاب الحكمي. أما استصحاب الموضوع أيضا لا يجري، ليش؟ وشك ما عندي، وين الشك؟ شك ما عندي، هذا الماء مخلوط بكمية من كذا، وين الشك؟ بالموضوع الخارجي. يعني نحن سابقا مثلا مفهوم العالم، انتبه، ذكرناك في مبحث المشتق مفهوم العالم، إذا شككنا أنه موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ أو للمنقضي عنه التلبس، إذا شككنا، نحن ما شككنا، إذا شككنا الآن المولى قال أكرم العالم، وزيد كان من العلماء ثم نسي زيد باعتبار كثرة الأشغال عنده، ما عنده وقت، فنسي زيد، نسي العلم وكان عالما. هنا الآن أكرم العلماء يشمله كل شيء، أما الشبهة الحكمية أشك، لأنه أشك في 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 بقاء الموضوع، لأنه كان عالم مبدأ والآن ليس بعالم، وين الموضوع؟ يعني ذاك الوجوب كان للعلماء والآن هو وناسي، فلم يحرز بقاء الموضوع حتى استصحب الحكم وجوب الإكرام. وأما استصحاب الموضوع ما عندي شك في الخارج، ليش؟ لو كنت على يقين أن زيد عالم والآن على يقين أنه ليس بعالم، وين الشك؟ الشك وين؟ فإذا لا شك في الموضوع، فلا استصحاب الحكم يجري للشك في بقاء الموضوع، ولا استصحاب الموضوع يجري لعدم الشك. فإذا ماذا نفعل هنا؟ نرجع الأصول الحكمية، نرجع الأصول الحكمية بعد، ما عندنا إلا هكذا، نرجع الأصول الحكمية بعد، الأصول الحكمية الآن أنا أريد أن أتوضأ، ما هي القاعدة؟ إذا لم أثبت أن الماء المطلق ماذا؟ أستصحب بقاء الحدث، إذا ما عندي استصحاب البقاء الإطلاق. إذا غسلت ثوبا به متنجسا أستصحب بقاء النجاسة، إذا لاقته نجاسة وهو كثير ماذا أقول؟ أصل الطهارة، أصل الطهارة. إذا أريد أن أشربه ما هو الأصل؟ أحلية، أصل إباحة. أشوف الأصول، هناك أصالة الاشتغال، هناك كذا، هنا أصالة الطهارة، هنا أصالة الأحلية، تختلف الأمور. الأصول نرجع الأصول الحكمية حينئذ ونطبقه على القواعد في هذه الصورة. إذن المضاف ومفهوم عرفي واضح، لكن إذا كانت الشبهة مرة موضوعية ومرة حكم ومرة مفهومية، الشبهة الموضوعية قلنا مرة له حالة سابقة ومرة ليس له حالة سابقة، فعرفت الحكم، وهكذا بالنسبة للشبهة الحكمية أصبح الأمر فيها واضح. إذا عرفت ذلك ما حكم المضاف؟ أولا المضاف هو طاهر أم نجس بحد ذاته؟ ثم هل ينجس بالملاقات وإن كان ألف كر أم لا؟ نحن عندنا كلام إذا كان أكثر من كر، إذا كان كر ما فوق، وثم أنه هل يرفع الحدث والخبر؟ هذا ما يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.